إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا لا يزال في الباب العظيم الذي عقده الإمام النووي عليه رحمة الله في رياضه، حيث قال رحمه الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وقفنا على الحديث 58 بعد 300. قالوا: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. هذا الحديث فيه أن إكرام الكبير وتوقيره وإجلال أهل العلم والولاة العادلين من الدين، وأن ذلك من تعظيم الله عز وجل وإجلاله جل في علاه. قال في عون المعبود: إن من إجلال الله، أي تبجيله وتعظيمه، إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند الله. فكبير السن المسلم له مكانة ومنزلة في دين الإسلام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. والحديث سلسلة صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. قال: إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، أي قارئ القرآن الحافظ له. وسمي حاملا لما تحمل في حفظه وتعلمه وتفهمه وتعاهده من المشاق، فهو كحامل المشاق الكثيرة التي تزيد على الأحمال الثقيلة. فالقرآن يحتاج إلى تفهم في المعاني وتدبر وتعاهد في الحفظ ودراسة على المختصين، ولكن ليس كل حامل للقرآن يكون هذا حاله، إنما المكرم عند الله وعند الناس، قال: غير الغالي فيه والجافع عنه. الغلو التشتت والتنطع ومجاوزة الحد، ويكون ذلك بالتكلف، بأن يتكلف في معانيه، أو يتشدد جدا في قراءته وألفاظه ونحو ذلك. وقد جاء في صفات الخوارج قول النبي عليه الصلاة والسلام: قوم يشربون القرآن. وجاء في وصفهم: يحقر أحدكم قراءته عند قراءتهم. وجاء في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وجاء في وصفهم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فهؤلاء غالون في الكتاب، وقد تواتر الذم لهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجفاء فهو من المجافاة، وهو الترك والإعراض، بأن يهجر الإنسان قراءة القرآن والعمل بالقرآن، فهما ضدان: الغالي في جانب الإفراط، والجافي في جانب التفريط. وهدي الإسلام القصد والتوسط في الأمور، وكما قال الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. والغلو والتقصير لا يرجع إلى هوى الناس، فالمتشدد ليس هو المتمسك بالسنة والعامل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يأخذ الإسلام بقدر استطاعته، لأن الله لم يجعل علينا في ديننا من حرج، وقد أراد لنا بتشريعه الأحكام اليسر ولم يرد بنا العسر. فدين الإسلام دين يسر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا الدين هو الذي كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وصم فعلا أو قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به بالتشدد، فكأنما وصم الرسول بذلك عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو الرحيم الرؤوف بالمؤمنين الحريص على كل خير لهم. فمن الأغاليط أن يوصم المتمسك بالسنة بالتشدد، ومن يحرم الذي حرمه الله بالتشدد، هذا خطأ. التشدد أن يغلو الإنسان ويزيد على المشروع. الله عز وجل أباح لنا الفطرة في السفر عند المشقة، فيأتي إنسان فيشق على نفسه ويصوم، هذا يسمى تشدد. الله شرع لنا القصر في السفر، فيأتي يقول أريد أن أزيد في الطاعة فيتم الصلاة، هذا تشدد. فالتشدد تجاوز الحد فيما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يبتدع الإنسان في دين الله عز وجل ويخالف الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التشدد بعينه. ويقابله الجفاء، بأن يترك السنن والواجبات ويفرط في حقوق الله عز وجل وحقوق الناس التي أمر الله عز وجل بها وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذاري من القول على الله بغير علم. قال: وإكرام ذي السلطان المقسط. وإكرام ذي السلطان المقسط أي العادل. والعادل من الأئمة والحكام من انتشر خيره في الناس وغلب عدله جوره وسعى في مصالحهم ورفع الشرور عنهم، هذا هو ضابط الإمام العدل. ولكل زمان رجاله، كما قال عبد الملك بن مروان: يا معشر الرعية لم تنصفونا، أردتم منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر ولم تستطيعوا أن تسيروا معنا بسيرتهم، وكما تكون ولا عليكم. فالعادل هو الذي غلب خيره شره، وغلب عدله جوره، وسعى في مصالح الناس ورفع الشرور عنهم، وانتشر خيره في الناس. ولن ترضى رعية بأكملها عن ولاة أمرها مهما حصلوا في العدل، هذه قاعدة عند الناس. الناس لا يرضون عن شيء أبدا إلا من رحم الله عز وجل. وفي إكرام السلطان أجر وإكرام من رب العباد، وفيه أمن وخير للبلاد. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد توقيره وتعزيره. التوقير والتعزير التبجيل والإكرام ورفع المنزلة وبيان حقه على الناس. ومن دخل أو دخل على إمامه يريد توقيره وتعزيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، رواه أحمد وابن أبي عاصم. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله. وفي رواية: فمن أكرمه أكرم الله. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، قد وزع عليكم كتاب في الأسبوع الماضي أو قبله عنوانه نعمة السلطان. قال القرافي رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو هينوا تعذرت المصلحة. يقول: ضبط المصالح العامة واجب، واجب على الأئمة والحكام أن يضبطوا المصالح العامة التي تعود بالنفع والخير على المسلمين. قال: ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، لأنهم إذا عظموا الأئمة سمعوا لهم وأطاعوا. ومتى اختلفت عليهم، أي اختلفت الرعية ولم يسمعوا ولم يطيعوا أو أهينوا، أي أن الرعية أهانوا السلطان ولم يجعلوا له مكانة ولا لقوله منزلة ولم يروا له سمعا ولا طاعة، تعذرت المصلحة. وقال ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام الأول، قاله القرافي في الذخيرة، قال ابن جماعة في مساق حقوق السلطان والأئمة، قال: أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. لا تقل جريء، هو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام: من أكرمه أكرمه الله، من إجلال الله إكرام السلطان، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن إكرامهم عدم الطعن فيهم أو النيل من حرمتهم وقد تكاثرت الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة في هذا الباب العظيم. قال أنس رضي الله عنه حاكيا إجماع الصحابة: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب الأمراء. وصح عن أبي الدرداء أنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فالطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وهذه الآثار ونحوها ليست في الحقيقة تعظيما من السلف لذوات الأمراء، وإنما لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والوقيع فيهم، لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم وإلى سقوط منزلتهم وإلى إغار الصدور عليهم، مما يفتح المجال للفوضى والشر في الناس. ولذلك قال الطرطوشي رحمه الله في بيان وصية العلماء للناس، قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان، قال، الانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والطامع. هذا واقع. ولذلك لما قيل لابن أبي أوفى عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، قال: إن كان السلطان يقبل منك فأتيه في بيته فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإن السلطان أعلم منك. وفي رواية: فإنك لست بأعلم من السلطان، لأن السلطان قد يدفع شرورا بارتكاب أمور هي في الحقيقة محرمة أو مكروهة، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وهذا يقدره العلماء. والسلطان المقسط له أجر عظيم. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. قال أبو نعيم: الإمام العادل مظلل يوم القيامة في أشرف المنازل. وقال عز بن عبد السلام: العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. وسيأتي زيادة بحث في هذا الباب في باب يعقده الإمام رحمه الله فيما سيأتي، باب الولي العادل. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا، أي يعرف حق كبيرنا. وجاء عند الترمذي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عند أحمد والحاكم قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم، هؤلاء يكرمون ويجلون. قال: ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا وهدينا وطريقتنا، وهو في الحقيقة كناية عن التبرئة والبراءة ممن يفعل هذا الفعل بأن لا يرحم الصغير ولا يعرف شرف الكبير ولا يعرف حقه ولا يجل العالم ويعرف حقه. فالنفي تحذير من مثل هذا العمل، ودال على خطورة عدم الرحمة والتبجيل، وأنه فعل شنيع، بحيث نفى النبي صلى الله عليه وسلم نسبته إليه وإلى دينه وهديه. من لم يرحم صغيرنا، الرحمة بالصغار هدي الإسلام، فمن تركها فقد خالف الدين وعرض نفسه للوعيد الشديد. فهدي الإسلام التراحم، ورحمة الإسلام ليست خاصة بالأطفال فقط، ولكن هؤلاء أولى من يرحم، والإسلام كله دين الرحمة. وقد قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضع الله رحمته إلا رحيم. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، بل يرحم الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وأما الأطفال فلهم رحمة خاصة، وهي فطرة في الناس. من لم تكن فيه هذه الرحمة فليس على هدي الإسلام. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين أيضا قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ فرحمة الصغار من هدي الإسلام. قال: ويعرف شرف كبيرنا، يجل كبيرنا، يعرف حق كبيرنا، يعرف شرف كبيرنا. الشرف الحق والمنزلة والمكانة، والروايات يفسر بعضها بعضا. والكبير يشمل كبير السن وكبير العلم وكبير الجاه والمنزلة. يعرف شرف كبيرنا سواء كان في العلم أو في المنزلة والمكانة، كالخليفة ورئيس القبيلة ونحوه، والكبير في السن، فهذا يعرف حقه من التبجيل قال العراقي رحمه الله: ويؤخذ من قول شرف كبيرنا أنه إنما يستحق الكبير الإكرام إذا كان له شرف بعلم أو صلاح ونسب زكي ونحو ذلك. قال: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون: لم يدرك عائشة. ميمون بن أبي شبيب، يعني الحديث منقطع وهو نوع من أنواع الضعف الضعيف. قال: وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وذكر، هذه صيغة ماذا؟ تمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. إلى ماذا يميل النووي؟ هذا الحديث ما حكمه؟ ضعيف أم صحيح؟ من ضعفه؟ ها؟ يقول الألباني. غفر الله لك، غفر الله لك. من ضعفه؟ لا تذهبون بعيدا طلاب العلم. من ضعفه؟ أبو داود. ماذا قال؟ ميمون لم يدرك عائشة، يعني السند منقطع. النووي رحمه الله ما صححه، ها؟ الحاكم. الحاكم قال: وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا. مقدمة مسلم ليست كمتن مسلم. يقول: وقد ذكره مسلم في أول صحيحه، يعني مقدمة الصحيح تعليقا، يعني لم يذكر فيه السند، ذكره بلا سند. قال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث، وهو حديث صحيح. قال: وهو حديث صحيح. نوي إلى ماذا يميل؟ ها؟ ها؟ كيف؟ النووي إلى ماذا يميل؟ أقول: النووي إلى ماذا يميل؟ يميل التصحيح. النووي يميل إلى التصحيح. ويؤيد هذا القول ما قاله في صحيح مسلم في شرحه. قال النووي: وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر، هذا صيغة ماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال: فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما، يعني لم يقل قالت عائشة، إنما ذكر، لا يقتضي حكمه بصحته، لأنه لا يقتضي، لأنه ذكره بصيغة التمريض ولم يذكره بصيغة الجزم. قال: لا يقتضي حكمه بتصحيحه، وبالنظر إلى أنه احتج به في ذلك، فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ، يعني احتج به، أي بنى عليه كتابه في مراتب الرجال، فقد احتج به في فعله، فيقول كأنه في لفظه لم يجزم، ولكن في حكمه بالنظر إلى ما احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه بصحته، يعني من حيث فعله أنه صحيح، ومن حيث إيراده بصيغة التمريض يقول لا يقتضي حكمه بصحته. لا يقتضي، قد يكون عنده ضعيف قد يكون عنده صحيح، ولكن لا يقتضي الحكم الصحة لأن العلم لم يجزم. قال: ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه معرفة علوم الحديث بصحته، قال: وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به، وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها. قال: قال الشيخ ابن الصلاح، يعني يستدل النووي، قال الشيخ ابن الصلاح: وفيما قاله أبو داود نظر، يعني أن ابن شبيب لم يدرك عائشة. قال ابن الصلاح: وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة. وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك، يعني من شرط مسلم يشترط المعاصرة ولم يشترط اللقيا كما اشترط البخاري. يقول: وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف، وهنا كان ممكن ولا لا؟ ممكن، لأنه مات، لأن عائشة تأخرت وقد أدرك المغيرة الذي مات قبل عائشة. قال: كاف في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه، وهيهات ذلك. يعني يقول مسلم صحيحه لأن الملاقاة حصلت واستدل به في صحيحه، وقول أبي داود لا يسلم لأن من شرط مسلم الملاقاة، وابن شبيب لم يقل لم أدرك عائشة، ويستقيم قول أبي داود إذا قال ابن أبي شبيب لم ألقى عائشة ولم يقل ذلك، فلا يمكن الجزم بأنه لم يلقى عائشة. هذا ملخص كلام، والحقيقة أن الحديث ضعيف لا يثبت، لأن فيه علل أخرى ليست هذه العلة الوحيدة فقط. رواية ميمون عن عائشة فيها انقطاع عند أكثر العلماء، خالفه يحيى بن معين وغيره، جزموا بأنه لم يلقى عائشة. وفي الإسناد أيضا حبيب بن أبي ثابت، وهو كثير التدليس والإرسال، وقد عنعنه، ورواية المدلس بالعنعنة لا تصح. ثم أيضا مسلم ذكره بصيغة التمريض، وصيغة التمريض الأصل فيها أنها ضعيفة، ولكن معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح أن الناس ينزلون منازلهم. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ومعنى الحديث بين في إيتاء كل ذي حق حقه وتبليغه منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم في تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم. واحتجاج مسلم به ليس له لهذا الحديث فقط، إنما لأحاديث أخر كثيرة. فالحديث معناه صحيح، وأن الناس ينزلون منازلهم، وهذا الباب حديثه متضافرة. مر بها سائل فأعطته كسرة، كسرة بكسر أوله، أي قطعة من خبز. ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، أي استنكروا عليها هذا الفعل، فكأنهم قالوا لها: لما فرقت بينهما؟ فأعطيت الأول كسرة من خبز، والثاني أقعدتيه وأطعمتيه، فاستدلت لفعلها. وهذا فيه أن الإنسان لا يفعل فعلا إلا بدليل، لأن الدين إنما هو اتباع. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. قال في عون المعبود: أي عامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف. وقال العزيزي رحمه الله يقول: والمراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق. وعلى هذا كان أئمة الإسلام. قال ابن مفلح رحمه الله في كتاب العظيم الآداب الشرعية، وهو من أنفع الكتب في هذا الباب، كتاب حري بالقراءة والاقتناء، الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله في 4 مجلدات الآن، 3 في 4 مع فهارس، وكان قديما في 3، طبع في دار الرسالة في أحسن طبعة. قال ابن مفلح: وقال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكون هم يتقدمون ثم يخرج من بعدهم. قال: وقال المروزي: رأيته جاء إليه مولى ابن المبارك فألقى له مخده وأكرمه، وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له. وكان أبو عبد الله من أشد الناس عظاما لإخوانه، ومن هو أسن منه؟ لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب، ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ. كم بقي الوقت؟ نأخذ الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. هذا الحديث فيه إنزال الناس منازلهم، وأن أهل العلم يقدمون على غيرهم سواء كانوا شيوخا أم شبابا. والحديث تقدم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة بن حصن، وكان من المؤلفة الذين أعطوا من غنائم حنين، وعمر قد أوقف سهم المؤلفة لما قوي الإسلام لمصلحة الرعية، فجاء إليه عيينة هذا، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. قال: وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. وهذا فيه أن على الحاكم أن يتخذ بطانة من أهل العلم، وأن كون أهل العلم بطانة للحاكم سنة ماضية عند السلف، وليس فيها منقصة لأهل العلم. وهذا في الحقيقة من الخير ومن إرادة الخير بالأمير وبالبلاد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. رواه أبو داود وابن حبان. وروى مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فذكر له حديث جبريل في المواقيت. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث ما كان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم، وإذا كان الأمير أو الخليفة يستدين صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا. قال: وكان القراء، المراد بهم العلماء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، وهذا فيه إنزال الناس منازلهم وأنهم يقدمون لعلمهم وإن كانوا شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، وهذا فيه وجاهة أهل العلم ومكانتهم عند الأمراء وأنهم كانوا ينزلونهم منازلهم، إن لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. استأذن لي عليه مراده أني أنفرد معه بمجلس، كما قال ابن حجر رحمه الله، حيث كان عمر لا يحتجب عن الناس ويستطيع أحد أن يلقاه، ولكن أراد بلقيا خاصة لوحده في وقت استراحته واحتجابه على الناس لطعامه ونحو ذلك. قال: فاستأذن لي عليه. قال: فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب. وهذا في الحقيقة من عدم إنزاله الناس منازلهم ومن جهله، لأن من حقه أن يقول يا أمير المؤمنين، ولم يقل إنما ناداه باسمه المجرد، وهذا من الجفاء ومن مخالفة السنة. فقال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني بخيل في العطاء، تعطينا شيء يسير، ولا تحكم فينا بالعدل، يعني من؟ يعني ظالم. وذلك قلت لكم من قبل: لن يسلم خليفة من طعن وإن كان في عدل عمر، صحيح؟ أبدا. وذلك الخوارج خرجوا على عثمان وخرجوا على علي وخرجوا على عمر بن عبد العزيز وما زالوا يخرجون، لأنهم ليس مقصودهم العدل، إنما عدلهم المقصود به الدنيا، غلفوها بالعدل لأجل دنياهم، لذلك يخرجون على كل حاكم لا يوافقهم في هواهم. قال: ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وهذا فيه أن على أهل العلم أن يشيروا بالخير على الحاكم ويوقفوه على شرع الله عز وجل ويبينوا له أحكام الدين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها. وهذا فيه صبر الإمام على الرعية، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، وهذا فيه أنه على المسلم أن يقف عند حدود الله تعالى وأحكامه ولو كان غضبانا. عمر رضي الله عنه كان قادرا فصبر وكظم غيظه، وهذا من عظم منزلته ومعرفته للحق ودورانه معه. فعلى المسلم أن يتذكر ما في الشرع عند الغضب ويصبر لينال الأجر ويقتدي بالصالحين من عباد الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كم بقي؟ ها؟ 10؟ نأخذ سؤالين إن شاء الله. 20؟ أكيد؟ حديثين شوي فيه كلام، آثار كثيرة عن السلف، ما أريد ما مشكلة. يقول: يا شيخ، أبي لا يذهب إلى المسجد، وعند نصحي يقول اذهب وأنا أتبعك، ومرات يقول أنا تعبان، وإذا حد اتصل به من ربعه يذهب مستعجل ويسمع الأذان، تدعو له وتكثر من الدعاء وتجتهد في بره وتنصح له وتبين له ما له من أجر في ذلك، تعطي هدية في بيان منزلة الصلاة والترغيب فيها، لا تشدد عليه في النصح، إنما تستغل وقت رواقانه وتقبله، ثم مع التودد له وتقبيل رأسه تقبل رأسه وقت الصلاة، لو توصلني الوالد المسجد نمشي مع بعض، وهكذا خليلا خليلا مع الدعاء والبر إن شاء الله يستجيب. يقول: من هم المؤلف قلوبهم؟ المؤلف قلوبهم أنواع، وهؤلاء صنف من أصناف مستحق الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. المؤلفة قلوبهم أنواع، منهم مؤمن حديث الإيمان يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه، وهذا في الغالب كان حال من أسلم في الفتح، ومنهم كافر يرجى إسلامه له شأن، ومنه أيضا كافر يتقى شره فيعطى من الزكاة لدفع شره. هذا السهم كان مفروضا موجودا في أول الإسلام، ثم عطله عمر ثم عاد، والحقيقة أنه هذا السهم باقي، هذا السهم باقي، فمن أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وتبعه وأحسن إسلامه فلا شك أنه صحابي. يقول: أحسن الله إليكم، بعض الناس عندما نسلم عليهم يردون بقول السلام ويمدونها ولا يقولون عليكم السلام، فهل يجوز الرد بهذا القول؟ لا يجوز، هذا حرام، لأن رد السلام واجب، ورد السلام له صفة معينة في الشرع، قال ربنا عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردوها أن تقول بمثلها، فردوها واجب، بأحسن منها لا يجب، ولكنه فضل وإحسان ومرتبة ومندوحة، يعني تقول عليكم السلام ورحمة الله، قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، إذا زدت فهذا أفضل، أما يقول السلام عليكم ورحمة الله تقول سلام، هذا ليس برد، هذا ما يجوز، بل هو تلاعب. ذكر توقير الكبير إذا كان عنده أمور مخالفة للشرع، ذكرت لكم في الدرس الماضي ما الكبير الذي يوقر، ولذلك سئل الإمام أحمد: الكبير العاصي صاحب الفصل يوقر؟ قال: لا، لأن هذا كما قال العلماء، كما قال الفضيل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، إذا وقرته اغتر به الناس، فيوقر من له منزلة، وقد جعله الله في منصب ذاك يوقر لمكانته كالأمير والخليفة، لا ينظر إلى هذا الشرط، أما غيره أئمة البدع لا يوقرون، وأصحاب المعاصي والفسوق والفجور لا يوقرون، يذهب الإنسان يقول أدعوهم إلى البراء ثم يقبل رؤوسهم، هذا ما يصلح، إنما يدعون بالحسنى والإنسان له مكانه. يقول كيف نرد على من يجيز الخروج على الحاكم ويستدل بفعل سعيد بن جبير؟ نقول نرد عليهم بالسنة والإجماع. أما السنة في تحريم الخروج فمتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الإجماع فقد حكاه النووي ومن بعده الشوكاني، بل ذكر ابن تيمية أن الخروج كان خلافا عند بعض السلف، ثم استقر أمر أهل السنة على ترك الخروج في الفتنة وعلى عدم مقاتلة السلطان، فمن اجتهد من السلف أخطأ لأنه خالف السنة، فلا يحتج بخطأ قد بين العلماء خطأه ثم بينوا مخالفته للسنة ثم بينوا انعقاد العلماء على الإجماع على مخالفته، فلا يستدل بهذا إلا صاحب هوى، لأن الدين بين والإجماع قد انعقد والسنة قد وضحت. في الأول قد تكون السنة لم تتضح لأحد مثلا، والمسألة فيها كلام طويل، يعني من قيل أنه خرج ابن سعيد بن جبير ومن معه خرجوا، بعض العلماء التمس لهم التماسات، منها أنهم كانوا يعتقدون كفر الحجاج، كانوا يعتقدون كفر الحجاج لذلك خرجوا، والصحيح أنه ليس بكافر إنما مبير ظالم جائر لا يحق، ولكن ليس بكافر. ومن خرج عليه قال عنهم الحسن جاءوا لم يأتوا بيوم خير قط، وخالفهم كبار أيضا آخرون. فنقول الحجة في الكتاب والسنة، الحجة فيما ثبت عن رسول الله عليه السلام، فإذا خالفه أحد كائنا من كان قوله مردود عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي سؤالا. يقول بعض الناس حين يقول الإمام استووا وحين التقرب منه يبتعد، ماذا أفعل؟ اقترب منه بحيث لا تضره ولا ينفر منك، الأصل أن يستوي الكتف بالكتف، ولكن الناس قد يكون عندهم جهل ولم يعوا هذه السنة، وهذا الأمر قد حدث في الأمة في من قديم، كما قال أنس كانوا يعني إذا قاموا في الصلاة كان الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، فإذا جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغل شمس، هذا من قديم، ولكن الإنسان عليه أن يصبر على السنة ويجاهد نفسه. يقول بعض القراء يخصص صوتا عند آيات العذاب وصوتا عند آيات الرحمة، فهل هذا عمل صحيح؟ ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، ولكن يفرق بين آيات العذاب في النفل والنعيم بأن يستعيذ عند آيات العذاب ويسأل الله عز وجل عند آيات الرحمة في النافلة ليس في الفريضة. يقول ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قولا أن الحسن البصري كان مدلسا، أيضا ترجم لجحا، ولا أدري هل يقصد الذي يعرفه العامة الناس. نعم جحا معروف مذكور في سيرة أعلام النبلاء، أما الحسن البصري كثير من الأئمة من القدامى كانوا يدلسون، ولكن كثير منهم يدلس تدليسا لا يضر في الحديث، إما لا يدلس إلا عن ثقات، أو أنه يدلس تدليسا لا يفهم كل أهل العلم، إنما قد ينسبه لموطنه وهو في الحقيقة دلسه بصفة خاصة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.